في فقرة نقاش نتناول الغليان الاجتماعي المتصاعد في العراق والتظاهر ضد تدني قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار أمام البنك المركزي في بغداد، ونستضيف المحلل السياسي الأستاذ محمد المدحجي من لندن، ويساهم معنا في النقاش كالعادة محللنا السياسي خطار أبو دياب. وأبدأ بضيفي الكريم الأستاذ محمد المدحجي. إذن تابعنا تظاهرات وتظاهر المئات من العراقيين أمام بناية البنك المركزي العراقي وسط العاصمة بغداد تنديدا باستمرار تراجع قيمة الدينار العراقي، مرددين هتافات تلوح بالتصعيد ضد ما سموه بتجويع الشعب. ومصادر في جمعيات مدنية تقول إن نسب الفقر وغلاء الأسعار ارتفعت في العراق بشكل مخيف بسبب تراجع قيمة الدينار. إذن نحن أمام أزمة متصاعدة أستاذ المدحجي، عنوانها الجوع وارتفاع نسب الفقر في البلاد.
نعم، الإحصائيات تظهر تدهور كارثي في الوضع المعيشي للطبقة المتوسطة والفقيرة في العراق، حيث هناك تشير الإحصائيات إلى نسبة فقر يعني الشعب الذي يعيش تحت خط الفقر في المناطق الوسطى والجنوبية ما يقارب 40%، في مناطق السنية يتجاوز 50%، وهذه الإحصائيات الكارثية هي أساسا المحرك لأي احتجاجات في العراق. والآن ما نشهده هو في الواقع استمرار للانتفاضات السابقة، خاصة انتفاضة تشرين في العراق، وأيضا هناك متغيرات أخرى تطرأ إلى السطح، ألا وهو انهيار الدينار العراقي وارتفاع سعر الدولار في العراق. أيضا هذا له علاقات، له أسباب، أكثر من سبب يمكن أن نتدقق في هذه الأسباب.
نعم أستاذ خطار أبو دياب، كالعادة ومنذ سنوات هناك حديث كبير عن تفشي الفساد بشكل مخيف في أوساط العراقية، لا في الأوساط الرسمية ولا في أوساط الوسطاء، وهناك تنديد بهذا الفساد الذي نخر الإدارة العراقية، وهو من بين الأسباب الكبيرة لهذا الانهيار المالي الذي نلاحظه.
بالفعل الفساد الذي تتكلمون عنه يبدو بعض المرات خيالي في العراق منذ انهيار النظام السابق والسيطرة الأمريكية الإيرانية على العراق في 2003. الأرقام تتكلم، الأرقام هي بمئات المليارات، ولذلك هذا الفشل الكبير في إعادة بناء الدولة العراقية وعدم القدرة على مكافحة الفساد أوصلت نعم إلى هكذا مصاف من الانحدار في العراق، حتى أن رئيس الحكومة الحالي يفتح ملفات في الحكومة السابقة، مع العلم أن الكاظمي كان أيضا قد تكلم هو عن مكافحة الفساد. والآن يتم إقالة محافظ مركزي ويتم تعيين محافظ مركزي لمصرف العراق بديلا عنه، والنتيجة أن هناك شكوك بالقدرة على الإحاطة بهذا الموضوع، لأن على التهريب على ما يبدو هناك تهريب للدولار من العراق إلى داخل إيران، هكذا تماما تقول أوساط المعارضين العراقيين. وكل هذا يعني المزيد من التعقيدات في هذا الثلاثي الأمريكي الإيراني العراقي.
ليس فقط المعارضون هم الذين يقولون أو يتحدثون عن التهريب، المجلس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اتخذ قرارات من أجل الحملة على الفساد والحد من تهريب الدولار. أستاذ مدحجي، إذن كما قلنا قبل قليل ظاهرة الفساد المستشرية أيضا مسؤولة عن هذا التدهور، وأيضا ظاهرة التهريب تهريب العملة الأمريكية، والأمريكيون اتخذوا إجراءات صارمة لمنع هذا التهريب سواء إلى كردستان العراق أو حتى إلى إيران.
نعم بالفعل الفساد وتهريب العملة، وأساسا العراق أصبح ساحة لغسيل الأموال الإيرانية، إن كانت من خلال تهريب النفط أو الالتفاف على العقوبات الأمريكية أو من خلال تهريب المخدرات إلى المنطقة. نعلم أن إيران هي البوابة الرئيسية لتهريب المخدرات إلى المنطقة وأوروبا، وأساساً المعارضة الإيرانية هكذا تسمي الجمهورية الإسلامية، تسميها جمهورية المخدرات بسبب تورط إيران وخاصة الحرس الثوري في تهريب المخدرات على مستوى العالم. فهذا الأمر واضح، لكنه في جزئية أخرى هنا تلفت الانتباه، وهي استثناءات التي الولايات المتحدة أعطتها للحكومة العراقية، واستثنت إيران من بعض العقوبات وسمحت لي صرف كميات معينة من الدولار بشكل رسمي من داخل العراق باتجاه إيران. وتزامن أيضا هذه الأزمة جاءت بعد زيارة أولاف شولتز إلى العراق، ونعلم الآن أن هناك خلافات اقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهذه القرارات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة صعد من الأزمة. أي هذا في الواقع رسالة للحكومة العراقية بأنه إذا أرادت الحكومة العراقية تذهب بعيدا وتقترب من الاتحاد الأوروبي على حساب مصالح الولايات المتحدة، ذلك سيكون له كلفة كبيرة. وبالفعل الرسالة الأولى الأمريكية كانت لحكومة السودان قوية جدا، والمتوقع أنا أتوقع أن إذا حكومة السودان ذهبت بعيدا في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على حساب المصالح الأمريكية سنشهد أزمة كبيرة في العراق.
نعم، أعود لك خطار أبو دياب، قبل قليل تحدثنا أو تحدثت أنت بالذات عن الأرقام المخيفة في العراق، رغم أن في المسؤولين العراقيين هناك من يقول بأن الأزمة الحالية لها صلة مباشرة بين ما يسمى بسرقة القرن التي سرق فيها حوالي 2.5 مليار دولار من مصلحة الضرائب العراقية من خلال بنوك مملوكة للدولة ما بين سبتمبر أيلول 2021 وأغسطس آب 2022، وأن القرارات الأمريكية مرتبطة أيضا بالتحقيقات في ما صار يعرف بسرقة القرن.
بالفعل الكل يتهم الكل في العراق، كما قلت الرئيس الوزراء الجديد السيد السوداني أراد فتح تحقيقات بفساد واسع في عهد مصطفى الكاظمي، ومسألة إدارة الضرائب وما يحصل من تسريب للبنوك والمصارف حصل في تلك الفترة. وقبل ذلك هناك الآن من يتهم من عينه السيد السوداني حاكما للمصرف المركزي بأنه مقرب من السيد نور المالكي الذي كان رئيس أسبق لوزراء العراق ومن أقوى المتعاونين أو من أقوى أنصار إيران في العراق، وأن هناك 7 مليارات دولار في تلك الفترة تبخرت الأرقام كما نقول كبيرة، ولذلك المسألة هي عامة. إذن لا يمكن أبدا اتهام طرف دون آخر، هناك ضمن هذه المنظومة الحاكمة في العراق ضمن الطبقة السياسية تفشي كبير للفساد وتعاون إقليمي دولي مع هذا الفساد، وكل هذا يجب تشريحه، لأن هذا البلد الغني بموارده هذا من البلدان العربية النادرة الذي كان يوجد فيها بنفس الوقت النفط والغاز والمياه والإمكانيات العلمية للتطور، هو الآن ينحدر إلى مستويات من هذا النوع نظرا لسوء الإدارة ولعدم القدرة على إعادة بناء الدولة.
نعم أستاذ مدحجي، حسب بعض المسؤولين العراقيين هناك توقع بأن يتدهور الوضع أكثر فأكثر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويبدو بأن السياسيين والحكومة ورئيس الوزراء السوداني يعطون الانطباع بأنهم غير قادرين على وقف هذا النزيف وإيجاد حلول لهذه الأزمة.
نعم بالفعل، لأنه أساساً هذه العملية السياسية في العراق هي منخورة من الداخل. أنا أشير إلى بعض الإحصائيات الرسمية الأممية، منظمة الشفافية الدولية لديها تقرير مزلزل بالنسبة لداخل العراق أن هناك أكثر من 250 مليار دولار مشاريع وهمية وقعتها حكومة المالكي وحكومة العبادي في العراق، وهذه الأموال ذهبت باسم عقود حكومية، لكن هذه المشاريع أساساً لا توجد. ولأن هذه منظمة الشفافية الدولية هي لا تنتمي لا لإيران ولا لأوروبا، هي منظمة أممية تحقق في ملفات الفساد. فالمؤكد أن كم الفساد في العراق هو أكبر بكثير من 250 مليار دولار منذ عام احتلال العراق في عام 2003، والتعاون الإيراني الأمريكي المستمر لتدمير العراق. هناك حديث لدى المعارضة العراقية تؤكد أن منذ عام احتلال العراق حتى اللحظة أكثر من 20 عاما 950 مليار دولار من الأموال العراقية قد ضاعت وأصبحت في البنوك الغربية الأمريكية خاصة. فهذا الأمر إشكالية بنيوية في العراق، ولا يمكن لا للسوداني ولا غير السوداني أن يحل هذه المشكلة إن أراد الحل. طبعا إن افترضنا أن هذه الحكومة تريد القضاء على الفساد، وهذا غير صحيح، لأنه هذه الحكومة هي جزء من عملية الفساد في العراق ومنتفعة من هذا الفساد والأموال الهائلة، خاصة حزب الدعوة الذي يتخذ من البنوك الغربية خاصة في بريطانيا لأمواله والأموال التي يجنيها بشكل شرعي أو غير شرعي. أنا لا أدخل في هذا الملف، لكنه هذا الحزب منتفع من هذه الأموال، فكيف يمكن أن يحارب الفساد في العراق؟ فهذه تبقى تصريحات دعائية، والملف أو الوضع في العراق سيزداد سوءا بشكل كبير.
نعم، أعود لك خطر أبو دياب. هناك زيارة لمحمد شياع السوداني رئيس الوزراء إلى باريس، زيارة تأتي بعد زيارة أخرى للمستشار الألماني إلى بغداد. هل النافذة الأوروبية ممكن أن تتيح للعراق أن يخرج من هذه الأزمة؟
نعم، هذه الزيارة إلى باريس هي مقررة منذ فترة، خاصة بعد مؤتمر البحر الميت في الأردن الذي سمي مؤتمر بغداد 2 للشراكة والتعاون، وحينها قرر السوداني أن يكمل ما بدأه القادم مع ماكرون في السعي لدور فرنسي في العراق والإقليم. فرنسا يهمها جدا استقرار العراق، يهمها بقاء دوره، يهمها فصله عن لعبة التجاذب الإقليمي، ولذلك هذه الزيارة للسوداني يمكن أن تكون معبرا أيضا من أجل محاولة تهدئة الأوضاع أو محاولة بل نوع من تعاون دولي مع العراق.
وصلنا إلى نهاية فقرة نقاش، جزيل الشكر للمحلل السياسي الأستاذ محمد المدحجي، كان معنا مباشرة من لندن، والشكر موصول لمحللنا السياسي خطار أبو دياب. شكرا جزيلا لكما.